من ضوابط الجرح والتعديل كذلك، وهو أمر نغفل عنه كثيرا، أن يكون بقدر الحاجة. نحن اتفقنا في أول المحاضرة أن ذكرك لأخيك بما يكره في غيبته غيبة محرمة، وأن الصور التي ذكرناها هي صور مستثناة، صور استثنيت للحاجة وللضرورة إليها. والقاعدة عند أهل العلم أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فإذا لا تخذ في هذا الأمر، هذا إن سلمنا أن نيتك صافية وأنك من أهل هذا الشأن، وأن ما تريد أن تتكلم به في هذا الشخص أمر متحقق، عليك أن تراعي قدر الضرورة. طيب ما هو قدر الضرورة؟ يقولون أولا أن تقتصر في التحذير على من يخشى منه الضرر، يعني شخص توفي وليست له كتب وليس له أتباع وليس له ذكر بين الناس، ما الداعي لأن تذكر هذا الشخص وأن تسيء إليه بالقول؟ ولهذا القرافي رحمه الله يقول: ومن مات من أهل الضلال، يعني شخص من أهل الضلال، وسلمنا أنه من أهل الضلال، مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه ولا كتبا تقرأ ولا سببا يخشى منه إفساد لغيره، فينبغي أن يستر بستر الله تعالى ولا يذكر بعيب البتة، وحسابه على الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذن لا يجوز لك أن تخوض فيه إلا إذا خشيت منه ضررا، والضرر هذا يكون محققا متعينا. الأمر الثاني من الأمور المتعلقة بالاقتصار على قدر الضرورة، قالوا الاقتصار على القوادح المخلة بالأمر الذي تريده. يعني مثلا شخص من أهل العلم يتفضى للفتوى، طيب هذا الآن الشخص إذا أردت أن تحذر طالبا يريد أن يدرس على هذا الطالب وتريد أن تنبه إلى أن هذا الشخص ليس عالما، طيب وهو تاجر يغش في تجارته، ما الداعي لأن تذكر التجارة وأنت تريد أن تحذره من طلب العلم على يديه؟ أو العكس، شخص تاجر تريد أن تحذر شخصا من عدم التعامل معه، تريد أن تنصحه أن لا يشاركك، وهو لا يتقن قراءة القرآن، فما الداعي إلى أن تقول هو لا يحسن أن يقرأ القرآن؟ إذن عليك أن تقتصر على الأمر المعين الذي تريد أن تحذر الناس منه، إن كان في العلم تحذره من القضية المعينة، إن كان في تجارة كذلك، إن كان في أمر زواج ونحوه تحذره من هذا الأمر. فإذا تقتصر كما يقولون على القوادح المخلة. ولهذا القرافي رحمه الله يقول: واشترط في هذا القسم الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية، فلا يقول هو ابن زنا ولا أبوه لاعن منه. طيب هو ابن زنا، ما ذنبه في ذلك؟ هل يضره؟ لا. الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بكون الكلام بقدر الضرورة الاقتصار على أدنى عبارة مفهمة ودون تكرار، يعني كما يقول أهل العلم: إذا كان صاحبك الذي تريد أن تحذره يحذر بالإشارة لا يجوز لك الكلام، وإذا جاز وإذا أمكن تحذيره بكلمة لا يجوز لك أن تذكر كلمتين، وإذا حذر هذا الشخص بسطر لا يجوز أن تجعل الكلام سطرين. ولهذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما. يعني إذا كان تقدم شاهد يريد أن يشهد في قضية ما، وهذا القاضي سيرد شهادته إذا ذكرت له ذنبا واحدا، فما الداعي من ذكر الآخر؟ ذكرك للذنب الثاني هذا غيبة تحاسب عليه. السخاوي رحمه الله يقول: إذا أمكن الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز الزيادة على ذلك. لما؟ قال: فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض. من هنا الآن اعرضوا أنفسكم ولنعرض أنفسنا. الغيبة التي نظهرها في مظهر النطق للناس، منا من زيدنه ليل نهار من يوم يصبح إلى أن ينام، لا حديث له ولا خوض له إلا في فلان وفلان، فلان كذا وفلان كذا، فلان من الطائفة الفلانية، فلان كذا، فلان من الطائفة العلانية، فلان يفعل وفلان لا يفعل. وتجد أن غالب جلسائه ممن هم على شاكلته وسمعوا منه هذا الكلام مرارا وتكرارا. فلئن تجاوزنا وقلنا إن المرة الأولى كانت نصيحة وكانت ذبا عن دين الله عز وجل، فما بال المرة الثانية، فما بال المرة الثالثة، فما بال البهتان الذي تبهت به إخوانك.